بالسبب الذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ما يتعلق بمحظورات الإحرام وصيد الحرم وشجر الحرم. فقلنا بأن محظورات الإحرام تسعة، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقطع الصيد البري والجماع وعقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج. هذه تسعة فهي محظورات الإحرام. وقلنا بأن منها ما يتسامح فيه عن الناس كالغطى رأسه نافيا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فعليه الفدية. أما يتعلق بالصيف فلا يعذر الإنسان سواء كان نافيا أو متعمدا. وذكرنا بأن هناك ما يتعلق بالمحرم وما يتعلق بصيد الحلال إذا كان داخل الحرم، فلا يصح للإنسان في حدود مكة أن يصيد شيئا من الحيوانات. وذكرنا الفدية بأنها إذا كانت كبيرة فهي نعامة مثلا وفيها جمل، وإذا كانت كحمار وحش ففيها بقرة، وحتى الوربوع فيه زهرة. الوربوع أو الضب ذكر أهل العلم ما فيهما إذا صاده الإنسان داخل الحرم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى موضوع الأشجار. الأشجار تنقسم إلى قسمين، شجر زرعه الآدمي فهذا يتصرف فيه كيف شاء، زرع أو شجر زرعته الأمانة، أمانة العاصمة، فمن حقها أن تتصرف فيه بالتقليم بقص الأغصان بغير ذلك مما يرون أنه سبب في تحسينه وتجميله. وأما الزرع الذي نبت بنفسه، شجر نبت بنفسه، فهذا لا يعبد ولا يقطع. ولو فعل إنسان شيئا من ذلك ففيه الفدية كما مر بنا. الشجرة الكبيرة هي بدنة، فالصغيرة هي شاة، وهكذا على ما مر بنا مفصلا في درس سابق وما نكمله في درسنا الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه، ويجب رده على مخرجه.
والفرق يعني فيما يتعلق بالصيد، لو صاد الإنسان ثم أو لو نكر الإنسان ثم صاده آخر، فإن هذا الذي نكره الذي تحمل تبعة ذلك. وأما بالنسبة للشجر فالذي قطعه هو الذي يتحمله. نعم.
والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه، ويجب رده على مخرجه، فكان جزاؤه على مخرجه بخلاف الصيد، فإن تنفيره يخوف حرمته بإخراجه، فلزمه جزاؤه. فلو فداه للصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل، ثم ولد الصيد
وقتل هذا الولد في الحل، فهو لا يضمن لأنه لا أثر له ولا اعتبار. نعم.
وقتل ولده لم يضمن منفرا أو مخرج ولده، لأنه ليس من صيد الحرم،
وإنما يضمن الذي نفره وأخرجه من الحرم. وأما الذي اعتدى على ولده بعد خروجه فلا ضمان عليه على ولد الصيد، فلا ضمان عليه بقتل ولد الصيد. نعم.
ويضمن الغصن في هواء الحل اصله للغصن بالحرم او بعض.
هنا مسألة، عندنا غصن اصل شجرته في الحرم وهو خارج، وهو خارج الحرم، هذا يضمن، لان الغصن هذا يمتد الحياة من الاصل، والاصل موجود في الحرم. اعد العبارة.
ويضمن غصن في هواء الحل اصله للغصن،
يعني عندنا الان هنا وقلنا هذا الحرم وهذا الحل، يعني عندنا قل عند الاميال في طريقنا لشميس او في طريقنا الى التنعيم او طريقنا العاسية، اصل الشجرة في الحرم، اصل الشجرة في الحرم، والغصن هذا ارتفع وعيا وتدلى خارج الحرم وقطعه الانسان فانه يضمن. لماذا؟ لان الاصل وقد امتد والحياة جاءت من الاصل، والاصل مغروس في الحرم بغض النظر عن كون هذا الغصن خارج الحرم. هذا الامام.
ويضمن الغصن في هواء الحل اصله اي الغصن بالحرم او بعض اصله
او بعض اصله، يعني شجرة كبيرة نصفها في الحرم ونصفها خارج الحرم، يعني عند الاميال شجرة كبيرة مثلا وهي على يعني مثلا نقول 4 متر او اكذا 50 سنتي مما يلي المحطة، محطة البوابة، و50 سنتي مما يلي مركز الجوازات، فهذا الغصن تدلى وتدلى خارج الحرم، فنحن نغلب كونه في الحرم لأن الحياة جاءته امتدادا من الأصل، والأصل في الحرم. نعم.
لتبعته لأصله، ولا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله بالحل.
هنا العكس، عندنا شجرة هذه شجرة ولها أغصان من هنا وأغصان من هنا، فأغصان هنا داخل الحرم فإنه يضمن، وأغصان خارج الحرم وبعيدة عن الحرم ولا علاقة له ولا علاقة لها به فإنه لا يضمن، فلذلك يقول ولا يضمن ما قطعه من غصن بهوى أصله، يعني أصل الغصن بالحل، أصل الغصن بالحل، وإن كان الحل بالحرم. هذه الشجرة فهنا الحرم وهنا الخارج، فهنا أصلها، أصلها هنا في الحرم، فهذا تدل خارج الحرم نقول يضمن. هنا إذا كان أصل الغصن خارج الحرم وإن كان قد تدل داخل الحرم فلا ضمان. نعم.
ولا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله بالحل لما سبق. وقرها
هنا أيضا مكة لها فرقة، الطير له فرنة، والشجر له فرنة، والتراب أيضا، فلا يخرج تراب الحرم إلى غيره بل يبقى فيه، فالحرم له قدسيته لا ينقل ترابها أي تراب مكة إلى عرفة مثلا، ولا ينقل إلى خارج حدود الحرم. نعم.
وكره إخراج تراب الحرم وإخراج حجارة،
وإخراج الحجارة يعني مثلا الجبال هذه ما نكسر الحجارة وننقلها إلى مكان آخر، ممكن تكسيرها ونقلها في نفس المكان، لكن نخرجها إلى جهة عرفة أو نخرجها إلى جهة التنعيم أو نخرجها إلى جهة العبدية، ولا يقولها أن نخرج تراب الحرم وأن نخرج حجاراته، فذلك لأنها في مكان قدسي لا تخرج لغيره، فهذه بقعة مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسوله، فقال لولا أني أخرجت منك لما خرجت. نعم.
وإخراج حجارته إلى الحل نصا قال لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل.
نعم.
كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل.
إذا يخرج من حجارة مكة حجارة جبالها كسر جبال الفر نبني بها برا خارج له. لكن لو أردنا أن نقص الحجارة فنبني بها داخل الحرم فلا حرج داخل حدود الحرم.
نعم. والخروج أشد كراهية.
نعم.
ولا يكره إخراج ماء زمزم.
ولا يكره إخراج ماء زمزم. ماء زمزم له تفسير وهو شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ونقل عن الصحابة أنهم كانوا يأخذونه بالقرب. يعني ما كانوا جرالين هنا في ذلك الوقت وما كانوا جيكات وإنما قرب يعبونه بالقرب ويخرجونه. فأبقيته ومكانته ومنزلته وفضله باطل. من مثلا من العلماء من يقول انه ما دام في مكة فقط او ما دام في الحرم، لكن الصحيح انه في اي مكان. لماذا؟ لانه نقل عن الصحابة انهم كانوا ينقلونه للامصار فينقلونه خارج الحرم. ونقلت ام المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها، فدل على انه يجوز ان ينقل وتبقى قيمته وفضله وشرفه. نعم.
بما روى الترمذي وقال حسن غريب عن عائشة انها كانت تحمل
عن عائشة وهي ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها كانت تنقل من ماء زمزم. نعم.
انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
كان يحمله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له. فمعنى لما شرب له يعني اذا شربه الانسان للاستشفاء شفاه الله. واذا شربه للغنى اغناه الله. واذا شربه للولد رزقه الله ولد. فإذا شربه ليتزوج هيئ الله له الزوجة الصالحة وهكذا. فإذا شربه لطلب العلم فتح الله عليه. من العلماء من شرب ثم أخذ بيد شيخه قال شربت ماء زمزم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنه قال ماء زمزم لما شرب له وقد شربته لتحدثني بمئة حديث عن رسول الله. قال ابنه فجلس وحدثه بهذه الاحاديث التي شرب ماء زمزم لاجلها. نعم.
ولانه يستخلف كالثمره.
ولانه يستخلف كالثمره يعني الثمره ننقلها. فمثلا عندنا عنب في مكه ننقله كزبيب او ننقله كعنب لا حرج في ذلك. وعندنا مثلا ثمر في مكه ننقله. فماء زمزم ثمر فيه الخير وفيه البركه وفيه الطعم وفيه التغذية فيشربه الإنسان في أي مكان. من الصحابة من استقام أو من بقي في الحرم شهرا كاملا لا يشرب إلا ماء زمزم حتى نبت الشحم في بطنه حتى كثر الشحم في بطنه وهو ما يشرب أو يقتصر على ماء زمزم طعاما وشرابا. نعم.
وقال أحمد أخرجه كعب ولم يرد عليه. ولا يكره وضع الحصى بالمساجد.
ولا يكره وضع الحصى بالمساجد. الحصى أنا أذكر قبل يمكن الله أعلم قبل يمكن 40 سنة أو يمكن 45 سنة كنا هنا في مكة وهنا الحصى نقول الحصى الشمالية الحصى الشرقية الحصى الغربية لأن فيها حصى كنتر كان فيها الحصى الكنتر ما فيها رخام أو زلاط أو شيء من هذا القبيل بينما حصى. كذلك بالنسبة للمسجد النبوي الشريف فيه الحصى وهي مفروشة بالحصى. فلذلك يقول ولا يكره وضع الحصى في المساجد وهي ما نسميها بالخرسانة أو نسميها بالكنكري حصى صغير يصلى عليها. وقد كان ذلك يعني في عام 86 كنا نصلي خلف مقام إبراهيم وهو مفروش بالحصى عام 86 و87 وهو مكروش بالحصى وليس فيه رخام ولا بلاط ولا شيء من ذلك. نعم.
كما في مسجده صلى الله عليه وسلم.
كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرش بالحصى، ليس في سجاد او ليس فيه رخام او بسط او بسط، لا، وانما فرش بالحصى النظيف. نعم.
زمنه وبعده.
نعم.
ويحرم إخراج ترابها،
إخراج ترابها عن المساجد بل يبقى فيها. نعم.
أي المساجد، وإخراج طينها من الحل والحرم للتبرك وغيره.
وهنا كانت عندهم طريقة رحمهم الله في موضوع التراب، إذا يعني كانت المساجد تفرش بالتراب يعني بالحصباء، فهذه الحصباء يمكن كل سنة تتعثر وتتغير ويتغير وضعها فتحتاج إلى تسليم، فبدلا من نقلها وقد أصبحت خاصة بالمساجد، بدلا من إخراجها يأتون بالحصباء الجديدة ويضعونها فوقها وهكذا، فتبقى دائما في المساجد. نعم.
للتبرك وغيره.
التبرك نعرف أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن نتبرك بشيء إطلاقا، وإنما التبرك بجسم النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بعرقه، التبرك بشعره، التبرك بأظفاره، فهذا ورد وأقره علماؤنا، وأما عداه فلا يجوز، حتى الحجر الأسود لا يجوز التبرك به، فنعرف مقالة عمر رضي الله عنه حينما قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته،
يعني التبرك بهذا بقول انتفاع بالموقوف، وقف هذا التراب على المسجد، وقف الحصى على المسجد، وقف هذا الشيء على المسجد، والوقف نعرف أنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ويقول إذا أخذناه معناه أننا استغللنا ما وقف على المسجد في غير ما حدده الواقف، فالتبرك لا يجوز بشيء من هذا. نعم.
قال أحمد: إذا أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليه طيبا من عنده.
بالاستشفاء القول الصحيح أن الاستشفاء يكون بالدعاء اللهم اشفه، فيكون بشرب ماء زمزم لأنه ورد بأنه بما شرب له. نعم. أما طيب الكعبة فلم يرد الاستشفاء به بحال من الأحوال، وإنما الكعبة تطيب لتكون رائحتها زكية عند الطائفين وعند ازدحام الناس وازدحامهم عليها. نعم.
انتهى. فصل.
نعم.
وحد حرم مكة من طريق،
عندنا حدود للحرم، هنا قد يذكر المعلم أسماء، قد تكون الأسماء هذه غير معروفة الآن، لكن نستطيع أن نحدد الآن الحدود الحرم والأعلام وهي بالسمس، فإذا أراد الإنسان طريق المدينة في الحدود عند التنعيم ما خاف ما كان خارجه ليس من الحرم، وإذا كان يريد طريق جدة مثلا فهو قبل الشميس قبل مركز الجوازات وهو محدد وموضح، وإذا كان يريد طريق الطائف فهو محدد عند العابدية قبل أن يصل إلى الجامعة ففيها تحديد، وإذا كان بعد العوالي بالسنية ففيها المسجد الجامع هناك وهو محدد وموضح. فالآن لا نحتاج إلى هذه الأسماء لأن الأسماء قد تكون تغيرت، فلو نسأل عن جبل كذا فقل من الناس أن من يدركه ويعرفه، لكن الحدود موضحة وفيها العلامات والطرق الآن موحدة، لو أراد الإنسان أن يذهب إلى طريق المدينة فإنه لا طريق له غير التنعيم، ولو أراد أن يذهب إلى جدة ما في طريق إلا عن طريق السريع هذا وهكذا، فهو محددة ومعلمة. نعم.
وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا،
عند بيوت، لكن لو أسأل أي واحد أقول وين بيوت السقيا يمكن يكون ما أعرف، لكن لو أسأل أقول وين التنعيم للأميال قالوا عند مركز الشرطة هناك وعند المدخل، وكل إنسان يعرف أو فيها مسجد، لو أردنا مثلا العبدية يقول قبل الأميال واضحة. لو أردنا طريق جدة نقول قبل خشميس نجد الأميال واضحة، بينما هذه البيوت الشقيا أو جبل كذا أو مكان كذا قد لا يعرفه كثير من الناس. نعم.
ويقال بيوت النجار بدون مكسورة ثم ساء دون التنعيم.
نعم. قبل التنعيم يعني.
وحده من اليمن 7 أميال عند أضاف لبن.
نعم.
أضاف بالضاد المعجمة على وزن قناة ولبن بكسر اللام وسكون موحدة. وحده من العراق
من جهة العراق. نعم.
كذلك أي
7 أميال.
أي 7 أميال على ثنية رجل.
نعم.
بكسر الراء وسكون الجيم.
نعم.
جبل من منقطع.
نعم.
وحده من الطائف وبطن نمرة كذلك على 7 أميال عند طرف عرفة.
نعم.
وحده من طريق الجعرانة 9 أميال في شعب عبد الله بن خالد. وحده من طريق جدة 10 أميال عند منقطع الأعشاش بشينين معجمتين جمع عش بضم العين المهملة. وحده من بطن
عرنة
11 ميلا. وعلى تلك المذكورات أنصاب الحرم.
أنصاب الحرم يعني علاماته التي تدل على هذه الأمكنة. نعم.
لم تزل معلومة.
نعم.
وحكم وجه وهو واد بالطائف
كغيره من الحل لا مزية له. نعم.
كغيره من الحل فيباح صيده وشجره وحشيشه بلا ضمان.
نعم.
والخبر فيه ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن حبان
ضعفه أحمد وغيره.
وقال ابن حبان والأزدي لم يصح حديثه.
نعم.
وتستحب المجاورة
إذا جاور الإنسان. ومعنى المجاورة أن يسكن الإنسان في مكة ففيها الخير وفيها البركة، يضاعف فيها الأجر وتزاد فيها المثوبة. الصلاة واحدة فيها في أي مكان من مكة 100,000 صلاة. حسب ما بعض العلماء قال صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم. فإذا صلى الإنسان المغرب في الحرم أو خارج الحرم أو صلى العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر فصلاة واحدة 100,000، و100,000 تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم. فإذا احتسب الإنسان الأجر وطلب المثيلة وسكن في هذا البيت الحرام طالبا الثواب وطالبا المغنم فإنه يدرك خيرا عظيما. ولذلك قال وتستحب المجاورة. ولكن ننبه الإخوة بأنه قال علماؤنا أو هناك قاعدة بأن الحسنة والسيئة تتضاعف في المكان والزمان الفاضل. فإذا فعل الإنسان سيئة في الحرم فليست كالسيئة في مكان آخر، لأن الحرم له قدسية فله مكانة وله منزلة. والأصل في الإنسان إذا كان في الحرم أن يترفع عن الدنايا وأن يبتعد عن النقائص وأن يجاور البيت الحرام أفضل البقاع على الإطلاق، يبنى الخير ويدرك الفضيلة ويغنم بالأجر ويفوز بالدرجات العلى ويربي نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى محبة رسوله واقتفاء أثر من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
تستحب المجاورة في مكة وهي أفضل من المدينة لحديث عبد الله.
وهي أفضل بالنسبة للمسجدين مثلا، الأفضلية في مكة لجميعها، لأن جميع مكة تعتبر مسجد، لأن جميع مكة تعتبر حرم، بدليل الآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع أن الإسراء كان من بيت أم هانة وليس من داخل المسجد، فدل على أن مكة كلها حرم. بينما الأفضلية في المدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لجميع المدينة، على الخلاف في ذلك بين أهل العلم. نعم.
لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحجورة في سوق بمكة: والله إنك لخير أرض الله.
يقسم عليه الصلاة والسلام وهو في مكة بأنها خير أرض الله. نعم.
وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. رواه أحمد وغيره. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال في الفنون: الكعبة أخبر من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة.
هذه مقالة نقلت عن ابن عقيل رحمه الله، ثم قيل: الكعبة هي قبلة المسلمين ومهل الأفئدة، المسلمون يتجهون إليها من مشارق الأرض ومغاربها. والحجرة النبوية فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيها الصحابة الأطهار أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. لكن مثل هذا أو ذاك لا داعي لهذا الأمر. نعم.
لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجع، وتضاعف الحسنة والسيئة في مكان فاضل.
نعم.
وفي زمان فاضل.
وتضاعف الحسنة والسيئة في مكان فاضل، يعني مثل إنسان فعل حسنة في رمضان ليست كغير رمضان، فعلى حسنات العشر الأواخر ليست كبقية الأيام، فعلى حسنة في مكة ليست كبقية البلدان، فعلى سيئة في مكة ليست كبقية البلدان، فعلى إثما في العشر الأواخر في رمضان في ليلة القدر ليس كبقية الأيام. فلذلك قال العلماء: فالحسنة تتضاعف في المكان، فالحسنة والسيئة تضاعف في المكان والزمان الفاضل. فمثلا عندنا انسان شرب الخمر، نسأل الله السلامة، لو شرب الخمر وبيع به نحكم عليه بالحد الشرعي وهو 80 جلسة، ونقول بناء على ما تقدم مثلا من الدعوة والإجابة، وحيث انه اعترف بانه شرب الخمر متعمدا او عالما ومتعمدا، حكمنا عليه بالجلد 80 جلدة حدا شرعيا. لكن لو انه شرب الخمر في رمضان وافطر في صيام رمضان، فهذا في الحد نقول 80 جلدة، لكن نحكم عليه بالتعذير ايضا، وذلك لانتهاكه حرمة البلد الحرام، وذلك لانتهاكه حرمة الشهر الحرام، وذلك لانتهاكه حرمة الليالي المباركة اذا وجد على مفسدة في ليالي رمضان، وهكذا. فإن الحسنة تتبع. لو أن إنسانا مثلا حصل منه يعني أمور غير محمودة مع امرأة أجنبية، فإنه يعذر بما يراه القاضي أو بما يراه الحاكم الشرعي. لكن لو فعل ذلك مع ابنته أو فعل ذلك مع أمه أو فعل ذلك مع أخته، فإن الجزاء يتضاعف، وذلك لحرمتها، أو مع جارته في المنزل لأن زوجها سافر أو كذا، فيضاعف عليه الجزاء. فيقول الشاعر العربي: أين تجرغل الطرف عن جارتي حتى يواري جارتي مثواها، يعني حتى ولو الإنسان ينظر، لكن بالنسبة لجيران أو كذا لا، لأن جرة لابد أن يرد الطرف، ومع أن النظر كله لا يجوز، لكن يكون أشد إذا كان لمن تربطك بهم صلة وقرابة. نعم.
قال ابن عباس: وسئل احمد: هل تكتب السيئه اكثر من واحده؟ قال: لا، الا بمكه لتعظيم الهلك. ولو ان رجلا بعدن وهم ان يقتل عند البيت اذاقه الله من العذاب الاليم.
يقول رحمه الله: لو ان انسانا بعدن في اليمن الجنوب مثلا هم ان يفعل شيئا بمكه، ان يفعل منكرا، ولو لم يفعل لكن بمجرد الهم، بمجرد العزم، بمجرد التخطيط بهذا الامر، فانه يؤاخذ ويستحق الجزاء والعقوبه من الله عز وجل. ومن يرد فيه بالحاد بظلم، ومن يرد لو لم يفعل مجرد الاراده كفر يستحق عليها، فلو انه في بلد بعيد جدا.
فصل: فيحرم صيد حرم المدينة.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.